رموه بالقلب خذت من الحضيره. اسمع اسمع شي يقول الشيخ. ادخل ما سوفا على ابن العاهره عذبها منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فيستحل لله خمسه وللرسول ولذي القربى
القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا من خلال هذه الآية المباركة يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان دلالة الآية المباركة على ما تذهب إليه مدرسة أهل البيت عليهم السلام من وجوب الخمس في عموم المكسب. والنقطة الثانية في بيان فلسفة تشريع الخمس. والنقطة الثالثة في بيان دفع الشبهات المثارة حول وجوب فريضة الخمس. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان دلالة الآية المباركة على ما تذهب إليه مدرسة أهل البيت من وجوب الخمس في عموم المكسب. الخمس فريضة واجبة باتفاق المسلمين جميعا، إنما الخلاف بيننا وبين غيرنا في المقدار الواجب من الخمس. غيرنا يقول الخمس يجب في غنائم الحرب فقط، إذا صار هنالك قتال بين المسلمين وبين أعدائهم وجنى المسلمون مجموعة من الغنائم من أعدائهم يجب عليهم إخراج الخمس في تلك الغنائم. نحن الشيعة نقول لا، الخمس واجب في غنائم الحرب وواجب في كل مغنم يغنمه الإنسان، كل ربح كل مغنم يغنمه الإنسان إذا كان مقتدرا يجب عليه الخمس، لأن الآية تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا، والشيء يشمل غنائم الحرب ويشمل غيره. غيرنا يقول هذه الآية ليس كما يفهم الشيعة، هذه الآية آية خاصة بغنائم الحرب ولا تدل على وجوب الخمس في مطلق الغنائم. لماذا؟ يقولون عندنا قرينتان نستند إليهما لإثبات أن الآية خاصة بغنائم الحرب. شنو القرينتان؟ القرينة الأولى سبب النزول. يقولون هذه الآية باتفاق المسلمين نزلت في غزوة بدر، يعني نزلت في معركة قتالية، فإذا كانت نازلة في معركة قتالية هذا يعني بأنها تتحدث عن غنائم الحرب، لأنها نزلت في تلك المعركة الحربية. المسلمون في حرب، جاءت الآية قالت واعلموا أن ما غنمتم، يعني ما غنمتوه في الحرب. فسبب النزول قرين على أن الآية يراد بها خصوص غنائم الحرب، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية دلالة السياق، سياق الآية وارد مع آيات تتحدث عن القتال. لما ترجع إلى الآية في القرآن شنو تقرأ قبلها؟ تقرأ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم المصير ونعم النصير، واعلموا أن ما غنمتم. إذن الآية جاءت في سياق آيات القتال، وهذا يعني أن الخمس الواجب إنما هو في الغنائم المأخوذة من الحرب والقتال. فهاتان قرينتان يستند إليهما غير الشيعة لإثبات أن الخمس لا يجب إلا في غنائم الحرب فقط. نحن الشيعة نقول هاتان القرينتان لا يعبأ بهما. لماذا؟ التفت لي جيدا. الآية المباركة، لاحظ معي، الآية المباركة نفسها آية عامة، آية تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء. ما قالت الآية واعلموا أنما غنمتم من غنائم الحرب، قالت واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. إذن الآية ماذا؟ آية عامة. زين، إحنا عندنا قاعدة يطرحها علماء الأصول، هذه القاعدة تقول، وهذه قاعدة موجودة عند العقلاء في محاوراتهم العرفية، هذه القاعدة تقول إن خصوص المورد لا يخصص الوارد. التفت إلى هذه القاعدة جيدا، خصوص المورد لا يخصص الوارد. شنو معنى خصوص المورد لا يخصص الوارد؟ معنى هذا إذا جاءنا كلام عام، ولكن هذا الكلام العام إنما قاله المتكلم في مورد خاص، يبقى هذا الكلام على عمومه ولا يتأثر. خصوص المورد لا يخصص الوارد. أضرب لك الآن مثال. أنا الآن لما هنا فوق المنبر أقول أيها المؤمنون يجب عليكم تعظيم شعائر الله، هذا كلام عام يشمل الشعائر الحسينية ويشمل غيرها من الشعائر، لكن أنا قلت هذا الكلام في مورد خاص لمن يحيون الشعائر الحسينية، فهل يوجب هذا تخصيص كلامي؟ لا، يبقى كلامي عام، خصوص المورد لا يخصص الوارد. أنا أضرب لك الآن مثال من القرآن حتى تتضح عندك الفكرة بشكل جيد. القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا يفخر قوم من قوم فعسى أن يكونوا خيرا منهم. هذه الآية آية عامة أو خاصة؟ عامة، مثل ما هي موجهة للمؤمنين اللي في زمن النبي موجهة لي وموجهة لك، آية عامة. زين، هذه الآية العامة في أي مورد جاءت؟ في مورد خاص. المسلمون ينقلون في كتبهم بأن جماعة من بني تميم استهزأوا ببلال الحبشي وبسلمان المحمدي وبالمقداد رضوان الله تعالى عليهم، فنزلت الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا يفقر قوم. هل معنى أن هذه الآية موجهة فقط لبني تميم؟ لا، عامة. لماذا؟ لأن خصوص المورد لا يخصص الوارد. إذا نحن عندنا قاعدة عامة، وهذه القاعدة يلتفت إليها كل العقلاء، وهي أن خصوص المورد لا يخصص الوارد. سلمنا معكم بأن آية الخمس نزلت في غزوة بدر وفي سياق القتال، لكن هذا مورد خاص والآية عامة، وخصوص المورد لا يخصص وارد، فتبقى الآية على عمومها لتدلنا على وجود الخمس في كل مغنم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. إذن الآية تدل على ما نذهب إليه نحن الشيعة، وهذا عجيب. يعني لو التزم غيرنا بأن آية الخمس خاصة لأنها نزلت في مورد خاص، لكان يجب عليه أن يلتزم بأن كل آيات القرآن أو أغلبها خاصة لأنها نازلة في موارد خاصة، ولا يلتزم بذلك مسلم. فالحق معنا والآية معنا والقرآن معنا، يدل على أن الخمس يجب في عموم المقصد لا في خصوص غنائم الحرب. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية في بيان فلسفة تشريع الخمس، لماذا شرع الخمس؟ هناك زكوات، هناك صدقات، فلماذا شرع الخمس إلى جانب الزكاة وإلى جانب الصدقة؟ الخمس فريضة مالية تعويضية. يعني ماذا؟ يعني الغرض من تشريع الخمس هو التعويض. فلسفة الخمس هي التعويض. شلون هي التعويض؟ خل أوضح لك. الخمس الذي يدفعه الإنسان سهما، سهم يرجع للسادة أبناء رسول الله، اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم، وسهم يرجع لمن؟ يرجع للإمام عليه السلام. فلما تدفع الخمس، خمسك سهمان، سهم للسادة أبناء النبي وسهم للإمام عليه السلام. هذا السهم، سهم السادة تعويض وسهم الإمام تعويض أيضا. شلون؟ سهم السادة تعويض للسادة، كيف يكون تعويضا لهم؟ والله سبحانه وتعالى عندما شرع الزكاة وشرع الصدقة إلى جانب ذلك حضر الزكاة والصدقة على أبناء رسول الله، شرع الصدقة وشرع الزكاة وقال هذه الزكاة والصدقة تحضر على آل رسول الله. هنا يصير اختلال في التشريع. لا يحصل هناك توازن. لماذا؟ لأن المحتاجين من غير أبناء رسول الله يجدون ما يسد حاجتهم في الزكاة والصدقة. طب أبناء رسول الله ماذا يصنعون؟ لابد من إيجاد علاج شرعي لإيجاد حالة من التوازن. هنا الله سبحانه وتعالى شرع الخمس ليكون ماذا؟ نافذة لتعويض السادة عما حرمهم من الزكاة والصدقات. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: إنما جعل الله هذا الخمس لهم، يعني لأبناء رسول الله، خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم عن صدقات الناس، تنزيها لهم من الله سبحانه وتعالى لقرابتهم من رسول الله. إذن سهم السادة فريضة تعويضية في مقابل سد باب الزكاة والصدقة أمام أبناء رسول الله. ذن نجي إلى سهم الإمام. سهم الإمام كيف يكون فريضة تعويضية؟ التفت هنا الفقهاء يقولون سهم الإمام هل هو ملك للإمام أم هو ملك لمنصب الإمام؟ هذا بحث فقهي. فقهاء المتأخرون أغلبهم يقولون سهم الإمام ملك لمنصب الإمامة وليس ملكا شخصيا للإمام. يعني ماذا؟ يعني الإمام لما يتوفى ما ينتقل الخمس لورثته، لا، ينتقل للإمام الذي من بعده فقط. الخمس ملك لمنصب الإمامة، الإمام بما هو إمام يمتلكه. ليش الله جعل فريضة مالية وملكها منصب الإمامة؟ مو الله يعلم بوجود خطين، خط الإمامة من ناحية والخط المخالف لإمامة أهل البيت من ناحية، ويعلم بأن بيتنا للمسلمين وبأن الزكوات والصدقات ستكون بيد من؟ بيد الخط المخالف لإمامة أهل البيت. خب بعد ذلك الأئمة كيف يديرون أمور شيعتهم؟ كان لابد من إيجاد فريضة تعويضية. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الخمس عوننا. عوننا يعبر عنه الإمام الرضا، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى شيعتنا وعلى عيالاتنا وموالينا، فلا تزودوه عنا فتحرموا أنفسكم من دعائنا. وهذه رواية جدا مهمة. الإمام يقول في دفع الخمس حصول على الدعوات المباركة من الأئمة، فلا تزودوه عنا فتحرموا أنفسكم من دعائنا. إذن الخمس جعله الله بشقيه فريضة تعويضية، عوض الله أبناء رسول الله بها عن الزكوات والصدقات، وعوض الله بها منصب الإمامة عن ماذا؟ عن الخراج والزكوات التي جعلت بيد غيره. وهذا التشريع هو الذي حفظ للمذهب الشيعي كيانهم واستقلاله. احنا الشيعة شلون صرنا مستقلين؟ احنا الشيعة شلون صرنا مستقلين وأئمتنا كانوا مستقلين ومرجعيتنا الدينية المباركة لا زالت مرجعية مستقلة اعتمادا على ماذا؟ على فريضة الخمس المباركة. هذا الخمس الذي أدفعه أنا وتدفعه أنت ويدفعه ذاك أوجب استقلالنا نحن الشيعة، فلسنا بحاجة في مواردنا المالية وليست مرجعيتنا الدينية بحاجة إلى أن تتكئ على أحد خارج الشيعة والتشيع، بل تعتمد على مواليها وأتباعها، وهذا ببركة التخطيط الإلهي وحركة أهل البيت عليه السلام. لذلك المحاولات الساعية الآن للتشكيك في وجوب الخمس، هذه المحاولات تريد أن تقضي على القلعة الحصينة للتشيع، وهي قلعة المرجعية المباركة. إذا صار المراجع بحاجة إلى غيرهم، وصار المراجع لا باب أمامهم إلا باللجوء إلى غيرهم، تتهاوى المرجعية الدينية من شموخها وتكون كالمرجعيات الأخرى. بالتالي المرجع ما يمكن يفتي بكل فتوى، ولا يمكن أن يحكم بأي حكم، لابد أن يراعي الجهة التي تأتي الأموال منها، وهذا استقلال لمرجعيتنا الشيعية المباركة. فإذا تشريع الخمس له فلسفة مهمة وتخطيط إلهي كبير أرشد إليه الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. النقطة الثالثة من حديثنا هي دفع الشبهات المثارة حول وجوب فريضة الخمس. سنستاهل منكم صلوات الآن مجموعة من الكتاب والمثقفين يثيرون مجموعة من الشبهات حول وجوب فريضة الخمس، وللأسف فإن بعض هذه الشبهات مطروحة من قبل خصوم الشيعة، استمدها هؤلاء من أولئك وصاروا يطرحونها في الوسط الشيعي. طيب يا أخي أنت ما تريد تدفع خمس براحتك، هسه ليش تصر على أن الخمس ليس بواجب؟ ليش الإصرار على تشكيك الناس في وجوب فريضة الخمس؟ أنت ما تريد تدفع الخمس، ما أحد يلزمك بدفع الخمس، هذا واجب إن شئت أديته، إن شئت لم تؤديه أنت محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن إثارة الشبهات والشكوك في وجوب فريضة الخمس هذا لا مبرر له. مع ذلك نحن الآن نتعرض لأهم الشبهات المثارة ونجيب عنها. الشبهة الأولى يقول أصحابها: لو كان الخمس بهذه المثابة من الأهمية التي يصورها الشيعة وعلماء الشيعة لكان القرآن الكريم قد أكد عليه في أكثر من آية، كما أكد على الصلاة في كثير من الآيات، وأكد على الصيام في أكثر من آية، وأكد على الحج في أكثر من آية. بينما نحن عندما نرجع إلى القرآن لا نجد في القرآن آية تتحدث عن الخمس إلا آية واحدة. فلو كان الخمس بهذا النحو من الأهمية لكان القرآن قد أكد عليه مرارا وتكرارا. وهذا يعطينا انطباع بأن الخمس الواجب إنما هو الخمس في غنائم الحرب فقط. هذه شبهة. الجواب عنها، الجواب عن هذه الشبهة، نحن نقول لأصحاب هذه الشبهة: الوضوء هل هو فريضة مهمة أم لا؟ لا أحد من المسلمين يستطيع أن يقول وضوء ليس بمهم، لأن الصلاة تتوقف على الوضوء، الحج يتوقف على الوضوء، العبادات متعددة تتوقف على الوضوء. الوضوء شرط أساسي في العبادات، والإنسان يأتي بالوضوء في كل يوم. إن قلنا شرايك القرآن ما في إلا آية واحدة تتكلم عن وجوب الوضوء، هل معنى ذلك أن الوضوء لا أهمية له؟ القرآن بأكمله لا توجد فيه إلا آية واحدة تتحدث عن وجوب الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية واحدة تحدثت عن الوضوء. مجرد كونها آية واحدة لا يعني أن الوضوء لا أهمية له، لأن الشارع المقدس في بعض الأحيان يشرع أمرا في القرآن ثم يأتي النبي ويكمل الدور، ويأتي الأئمة ويكملون المسيرة صلوات الله وسلامه عليهم. اللواط مع أنه من أكبر المعاصي، معصية من أكبر المعاصي التي توعد الله عليها بالنار، لما نرجع إلى القرآن لا نجد في القرآن إلا آية واحدة: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم قوم وأنتم لا بعد ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم الآية المباركة. هذه آية واحدة فقط تحدثت عن حرمة اللواط، ولا توجد عندنا آية أخرى. هذا لا يعني أن هذا التشريع لا أهمية له، بل هذا التشريع بالغ الأهمية، وقد أكدت وشددت الروايات على حرمته وحرمته وشناعة فاعله وشناعة الفعل نفسه. إذن مجرد أن الخمس لم تأتي فيه إلا آية واحدة لا يدل ذلك على عدم أهمية وجوب فريضة الخمس. هذا واحد. اثنين، الشبهة الثانية، يقول أصحابها: نحن عندما نرجع إلى الروايات، طبعا هذه شبهات الآن تطرح في المواقع الشيعية في الانترنت وتتداول في بعض الكتابات التي توزع بين الشباب، لذلك أنا أقف عندها. الشبهة الثانية يقول أصحابها: نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد بأن الروايات من بعد الإمامين الصادقين عليهما السلام تتحدث عن فريضة الخمس كثيرا، لكن ما نجد ولا رواية واحدة لا عن أمير المؤمنين ولا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن الإمام الحسن ولا عن الإمام الحسين تؤكد على أن الأئمة كانوا يقبضون الخمس من شيعتهم. وهذا معنى أن الخمس كان مجرد حكم مؤقت. إمام الصادق والكاظم والرضا لما احتاجوا إلى دعم مالي شرعوا فريضة الخمس، وانتهى هذا التشريع بالغيبة الكبرى لمولانا صلوات الله وسلامه عليه. احنا نقول أيضا هذه شبهة خاطئة. لماذا؟ لأنه عندنا روايات من كتب الفريقين تؤكد على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد كان يأمر بدفع الخمس كما يأمر بدفع الزكاة. الرواية واردة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي مسند أحمد بن حنبل أن وفد بني عبد قيس، ما أدري هم دول من اللطيف لهم، أنا عبد قيس كان بعضهم في الخطيب، أن وفد بني عبد قيس لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. دول يتبين مو قطافة، وإلا لو قطافة أشهر الحرم وغيرها سلوها ما عندهم فيها. على أي حال دول يقولوا للنبي إحنا ما نقدر نجيك إلا في الأشهر الحرم. يعني ماذا؟ يعني الأشهر التي لا قتال فيها، العرب كانت تمنع القتال في الأشهر الحرم. قالوا له فأمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ويوجب لنا الجنة. شنو تأمرنا؟ قال أأمركم بالإيمان بالله، أتدعون ما الإيمان بالله؟ قالوا لا. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. أنت الآن قد تقول لعل هذا المغنم يعني مغنم قتال، نقول لك هم يقولوا ما نقدر نجيك إلا في الأشهر الحرم، يعني ما نقدر نقاتل، هذا يدل على نمو قطافة، قطافة يقاتلوا ما عندهم معنى. يقولوا له قطافة وغيرهم يعني ثموا أنهم وفد بني عبد قيس كانوا منتشرين على أي حال. شاهدنا بل فهذا المقطع من الرواية يؤكد على أنهم ما كانوا يستطيعون خوض القتال، فالمغنم الذي عندهم ليس من القتال وإنما هو مغنم آخر. مع ذلك قال النبي تمام الإيمان بالله أن تقطع الخمس من ماذا؟ من المغنم. إذن النبي كان يأمر بدفع الخمس بنص صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد، وهذا في كتبنا كثير. فالنبي كان يأمر بدفع الخمس وكان يقبض ذلك عن طريق ولاته ومن يبعدهم صلى الله عليه وآله. هذه شبهة إذن هم غير تامة، تبقى عندنا الشبهة أخيرة ولو طولنا عليكم. خذ راحتي. الشبهة الثالثة وهي أهم الشبهات، انت هذه الشبهة يكون تلتفت لها جيد. الشبهة الثالثة هي أخبار التحليل. أكو عندنا روايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام، الفقهاء يعبرون عن هذه الروايات بأخبار التحليل. شنو أخبار التحليل؟ أخبار التحليل روايات تصرح بأن الأئمة حللوا الخمس لشيعتهم. ورد في الرواية الصحيحة عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم، يعني الشيعة حللهم من الخمس. فإذا عندنا روايات تقول الأئمة حللوا شيعتهم من الخمس، إذن لماذا الإصرار على أن الخمس واجب؟ والحال عندنا روايات تصرح بأن الأئمة قد حللونا من الخمس وجعلونا في راحة من جانبه. شنو الجواب عن هذا الشبهة؟ علماؤنا يقولون أولا روايات التحليل لا يمكن الأخذ بها بشكل مطلق. لماذا؟ لأنه يلزم من الأخذ بها نقض الغرض من تشريع الخمس. الخمس لماذا شرع؟ لسد حاجة أبناء رسول الله من ناحية، ولسد حاجة منصب الإمامة من ناحية أخرى. فلو حلل الأئمة ذلك لشيعتهم لنقضوا غرضهم. بعد ذلك من الذي يسد حاجة أبناء رسول الله؟ ومن الذي يسد حاجة منصب الإمامة؟ القول بروايات التحليل لازمه إلغاء فلسفة التشريع، لازمه نقض الغرض من التشريع، وهذا لا يصدر من المشرع، هذا لا يصدر من الحكيم. هذا واحد. اثنين، الرواية تقول إن أمير المؤمنين عليه السلام حلل شيعته من الخمس. طيب أنت إذا تقول يعني هذا أنه حلل جميع الشيعة، نسألك الواقفية من أين جاءت؟ واقفية، فرقة الواقفية التي وقفت على إمامة الإمام الكاظم وقالت بأن الإمام الكاظم هو آخر أئمة، هذه من أين جاءت؟ دول وكلاء كان عندهم مجموعة من الأخماس التي بيدهم، فلما توفي الإمام الكاظم خافوا أن تنتقل هذه الأخماس إلى يد الإمام الرضا، فأنكروا إمامة الإمام الرضا حرصا على أموال الخمس. هذا معناه ماذا؟ أن حركة الخمس مستمرة بعد أمير المؤمنين. الأئمة كان لهم وكلاء وكانوا يقبضون الخمس عنهم. إمام الصادق عنده وكلاء، الإمام الكاظم عنده وكلاء، إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه كان عندهم وكلاء يقبضون الخمس. إذن شلون الرواية تقول إن أمير المؤمنين حللهم في الخمس؟ هذا معنى أن التحليل ليس التحليل الذي تفهمه أنت، بل الأئمة كانوا يشددون القول على من يحلل الخمس. جماعة من خراسان دخلوا على الإمام الرضا عليه السلام فقالوا له يا ابن رسول الله هل لا جعلتنا في حل من ذلك؟ حللنا في أخماسنا، بعد احنا طالبنا بالخمس ما لداعي، حللنا. شنو جاوبهم الإمام؟ جدا جواب مهم. الإمام قال ما أمحل هذا، تمحضوننا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا عليكم. شنو هالتناقض هذا؟ من ناحية تقولون نحن شيعتكم محبوكم، ومن ناحية حقنا تأخذوه منا وتريدون أن نحلله لكم. هذا نوع من الازدواجية، والله لا نجعلكم في حل من ذلك. أئمة كانوا يشددون على عدم التحليل، وكانوا كلامهم منتشرين في بقاع المناطق الشيعية، يقبضون الأخماس من الشيعة ويوصلونها إلى الأئمة. إذن المراد إن أمير المؤمنين حللهم في الخمس، حللهم تحليلا جزئيا. إيش معنى تحليل جزئي؟ فقهاء يقولوا في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مو كانت جواري، جواري كانت من الحروب موجودة، كانت هنالك جواري موجودة من الحروب، وهذه الجواري تصير بيد الشيعة، والجارية إذا سبيت وصارت بيد الإنسان خب تكون له بمثابة الزوجة. فالجارية بما أنها مأخوذة من الحرب يجب فيها الخمس لأنها مغنم، فإذا لم يدفع خمسها هذا يؤثر حتى على ذريته منها. هنا أمير المؤمنين جاء وحلل الخمس للشيعة في مثل هذا المورد. لذلك الرواية عن أمير المؤمنين تقول لذلك الرواية عن الإمام الباقر تقول إن أمير المؤمنين حللهم في الخمس لتطيب ولادتهم. إذن التحليل مو تحليل في مطلق الخمس، هو تحليل جزئي في موارد معينة، ويبقى الخمس فريضة واجبة على كل مسلم مقتدر يدفعه لمرجعه ويدفعه للفقيه الذي يقلده أو يصرفه في موارده بإذن الفقيه بإذن الحاكم الشرعي. الخمس فريضة، وكان لها وكلاء من قبل الأئمة، وكان سفراء في زمن الغيبة الصغرى. إمام الحجة كان سفراؤه الأربعة يقبضون الحقوق الشرعية والأخماس ويوصلونها إلى الإمام، أو الإمام يأذن لهم بالتصرف فيها. والأئمة هذا كان منهجهم وجود وكلاء، وجود سفراء كسفير هذه الليلة، سفير الحسين. من هو سفير الحسين؟ مولانا مسلم بن عقيل. ألا وإني باعث لكم أخي وابن عمي وثقتي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. ما أدري نفذ وصية الحسين أم لا، فعلا أطاعوا مسلم واتبعوا مسلم وسمعوا لمسلم. لو لا خذلوه. وصل إلى باب كندة يريد رجل واحد يدله على قارعة الطريق، لم يجد أحدا. ومسلم غريب يقول أويلي على الغريب، أويلي على الوحيد. رحم الله شيخ منصور المرعون يقول عند الغروب اتفرقت عنا جموعة. مرحبا بصوت. عند الغروب اتفرقت عنا جموعة، طوعة عندي وصية. أوصيك بها. تفضل سيدي ومولاي. أوصيك يا طاعة بوصية اتحفظي عليه. بنتي إذا جتكم أسيرة اتلفت إليه. لازم تجي لكم. اسمعي يا طاعة. لازم تجي لكم مع النسوان مسلوية. على اي حال مولاي مع هبكين مسلبة وبحبال مسحور. ومسلمة لازم تجي لكم مع النسوان مسلوية. شوين بنتك الاخرى ما عندك وصية بها؟ مسلم انت عندك بنت اخرى غير حميدة اسمها عاتكة وعندك ولدين ايضا مع الحسين. شليش ما وصيت الا بهالمر الا بهالطفلة هذه؟ يجاوب مسلم يجاوب يقول اما الطفلان فان امهما ليلة الحادي عشر من المحرم عنهما من مكان الى مكان وهي تنادي طفلين ضاع الليل. مفجوعة مفجوعة طفلين ضاع الليل. طفلين ضاع باقي ضحايا كربلاء. طفلين ضاع وهالطفلين بنت عاتكة. تقول الرواية زينب تتفقد النساء والأطفال وينها عاتكة بنت مسلم بن عقيل. طلعت زينب تدورها فرأتها ممتدة على التراب. مأجور مأجور. تقول الرواية اجت زينب يمها ان شاء الله سالمة بنية ان شاء الله سالمة بنية. إليها وإذا بها قد هشمتها حوافر الخيل. فاويلا. لذلك مسلم وصية بث إلى حميدة. ها حميدة حميدة هذه اللي تلقت خبر مسلم ابن عقيل. تقول الروايات وصل الفارس إلى معسكر الحسين سأل وين خيمة الحسين. قالوا لخيمة الحسين هناك. وأقبل إلى خيمة الحسين وإذا أطفال يلعبون أمام الخيمة. سألهم وين مولانا الحسين. قالت له وحدة صغيرة طفلة إجت يمه. قالت له يا فارس ما الذي تريد من الحسين؟ قال لها عندي خبر أريد خبر الحسين. عندي خبر اريد اقوله للحسين. قالت قول قول اني اوصل الخبر. قال لها لقد قتلوا مسلم ابن عقيل. تقول الرواية واذا بالطفل قد خرت على التراب مغشيا عليها. ارتفعت الصرخة كل ينادي ومصيبته. طلع الحسين من الخيمة شاف الطفل
يا علي. ثم رموا بجسده من اعلى القاف حتى تكسرت عظامه. تحيا